السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أسأل الله تعالى يجعله لقاء مباركا نافعا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. بقي عندي الأخت أم أحمد بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها، لها 3 أو 4 أسئلة. تقول في سؤالها الأول، تقول عندنا الجمعة تقام باللغة العربية ثم تترجم باللغة الإنجليزية. تقول بالنسبة للخطيب إذا قام يترجم الخطبة بالإنجليزي، هل لي أنا التي حضرت الجمعة أقوم أتسنن؟ لا يا أخت الفاضلة، ليس لك الحق أبدا أن تقومي لتصلي السنة أثناء خطبة الإمام، فإذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام إلا لمن دخل ولم يصلي تحية المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر، فرأى رجلا يقال له سليك الغطفاني دخل المسجد فجلس، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وقال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. والمقصود يا أختي الفاضلة، ما في سنة هناك قبلية، بارك الله فيك. أنت تقولين أصلي السنة القبلية، ما في قبل الجمعة سنة قبلية، يوم الجمعة سنة بعدية بعد صلاة الجمعة، إما ركعتين وإما 4. أما قبل الجمعة فما في سنة قبلية، في نفل مطلق. لكن بمجرد أن يرقى الإمام على المنبر ويبدأ الخطبة، الإنسان يمتنع عن أن يأتي يستأنف صلاة، يأتي بصلاة أو يتحدث أو كذا، يمتنع الإنسان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه صه فقد لغى. فالمقصود يا أختي الفاضلة، تنتظرين حتى لو كان يترجم إلى الإنجليزي، تبقين في مكانك ولا تصلين، بارك الله فيك. أم أحمد تسأل عن يعني الفرق بين كلمة تستطع وبين تسطع في سورة الكهف. أختي الفاضلة، يعني القرآن فيه من البيان الشيء العجيب، ولذلك يعني مثل هذا الذي ذكرتيه فيما يتعلق بالفرق بين تستطع وتسطع، هذا يدل على بلاغة القرآن وعلى بيانه وعلى أنه من لدن حكيم عليم، وأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولذلك أهل العلم يقولون بأن هناك فرق بين تستطع وتسطع، وذلك على حسب السياق. فنلحظ بأن هناك 3 كلمات: تستطيع وتستطع وتسطع. فتستطيع يعني هي الكلمة مكتملة، تستطيع مكتملة الحروف، وتستطع أيضا مكتملة إلا حرفا واحدا في مقابل تسطع، وتسطع هي التي فيها حذف. ولذلك هذا الحذف له فوائد كثيرة، وهو يشير إلى البيان القرآني. فنلحظ بأن القصة لما كانت في بدايتها، حينما لم يحتمل موسى ما صنعه الخضر من خرق السفينة ومن قتل الغلام ومن بناء الجدار، كان يقول له لما قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال: ألم أقل إنك لم تستطع معي صبرا. تستطع، فناسب هنا ذكر الحالة الثقيلة، لأن هنا حالة صعبة لم يحتملها موسى عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه أتى بأمر يعني فيه مخاطرة في إغراق السفينة، فيه إزهاق نفس، لا يدري موسى ما السبب الذي دفعه إلى إزهاق هذا النفس. قضية الجدار، أهل هذه القرية لم يضيفوهم، فلما انتهت القضية ما بين موسى والخضر في قضية الاشتراط على أنه لا يسأل شيء، جاء قضية التوضيح، ولذلك كانت أخف وأسهل. فلما قال له: أما السفينة فكانت لمساكين، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، أما الجدار فكان لغلامين، كان موسى لا يجيب، ولذلك هو يستمع إلى المسوق أو التبرير أو التسويق الذي يذكره الخضر عليه السلام، فكانت المسألة أخف من بداياته. ولذلك ناسب أن يأتي بأن يحذف الحرف ويأتي ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا لأن المسألة. ولذلك لا نجد موسى أجاب بعد ذلك بخلاف الحال الأولى، كان موسى يجيب ويحاور الخضر عليه السلام. طيب عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نرجع إليكم. فضل أم محمد. أم محمد تفضل يا أم محمد، معانا ولا راحت؟ خلاص شوف غيره. تفضلي أختي أم محمد الثانية من السعودية، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي أختي.
يا شيخ، عندي الوالدة لو جت الدورة الشهرية تقطع عليها،
تقطع إيش؟
تقطع عليها، تجي يوم يومين وتروح عنها.
إيه.
وتظل عقب 6 أيام إنه تنزل عليها صفراء.
طيب.
عقب الظل 11 يوم الصلاة.
تبقى كم؟ 11 يوم؟
إيه 11 يوم ضلت عليها، يقع عليها صفار بس.
11 يوم طهر ولا تبقى العادة عليها؟
لا، يومين يقع عليها دم وعقب يقع عليها بالصفار.
أيوة.
يعني هل يجوز لها الصلاة؟
لكن أنا أسأل عن 11 يوم هذه الطهر ولا عليها الدورة؟
لا يقع عليها الدورة، بس اللي يقع عليها بالصفار دم ما يقع.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، يجوز صلاة النوافل لو قامت الصلاة وانت تصليها؟
صلاة النوافل إيش؟ تقيمين الصلاة؟
إيه، لو قامت الصلاة وانت تصليها؟
يا أم محمد.
نعم.
الله يرضى عليك، ركزي معاي شوي الآن. يا أم محمد.
نعم.
الله يرضى عليك، مفروض تسأليني أخت الفاضلة بعيد عن الإزعاج. اسألي مرة ثانية سؤالك الثاني.
صلاة النوافل لو قامت الصلاة وانت تصليها.
طيب. تفضلي يا ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
مرحبا فيك، الله يسعدك ويخليك لنا ظهر يا رب.
آمين. وإياك يا أختي.
آمين، الله يسعدك، قد ما غيرت في حياتنا الحمد لله.
الله يحفظنا وإياك.
سيد الشيخ، بدي أسألك عن صلاة الشروق، مشروعة ولا يعني بدع صلاة الشروق بعد صلاة الفجر؟
أبشر يا أختي ريم.
وفي اخرى سؤال، ازاي يعني من مش انا عارف انك مش تفسير الاحلام مش عندك، بس بدي اقول لك اشي.
أيه؟
اني انا بشوف احلام لما افتح عيني واصحى بنسى، ولا كاني شايف اشي.
ايوه.
ولا اشي الا اللهم اني بشوف، لما بصبح ايام تلتقي وايام بقضى مبسوطه، بعرف انها احلام كويسه من الربي بس.
طيب يا ريم.
وبدي أقول لك عن بعض الأفات اللي صار في إيش بيقول يسعد الله، شو معناها؟ مثلا علينا من نسوي والباقي على الله، يعني هذه يعني زي ما تقول مشروعة ولا غير مشروعة؟
اختريم الأولى إيش، يسعد الله؟
يا الله يسعد الله.
الله يسعد الله. هذه عندكم؟
كثير الشيء، كثير المستعد. ما بعرف في أفات لسان هي
وأنا عملت اللي علي والباقي على الله. ها
قال. طيب. بعدين يصير تعب على قد المسجد، الواحد لما يسافر على العمرة وعلى إيش يقول والله أنا تعبت، يقول نيالك التعب على قد المشقة.
طيب.
أفهم الإشياء.
صحيح.
شكرا.
أبشر. أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا جزاك الله الخير، أنا أتابع برنامجك، الله يزيدك من الخير إن شاء الله.
وإياك يا أخي الفاضل.
أنا عندي الله يسلمك سؤال، عندي 3 أولاد وبنية.
إيه.
قبل 17 سنة أي نعم.
أخفض التلفزيون أخوي ناجي، الله يرضى لي عليك ويبارك فيك، أخفض على الآخر واسمعني من الهاتف
إن شاء الله،
لأنه بينقطع إذا استمريت على كذا بينقطع الاتصال. أخفض بارك الله فيك.
فضل. الله يسلمك. بالنسبة عندي 3 أولاد وبنت، قبل 17 سنة اشتريت أرضية في في 15,000 دينار بحريني. فالسنة هذه راح خلاف بين العيال كما تعرف الورثة. فأنا وقعت عليهم ورقة في ذلك الوقت أن لا يستاد ولا ينقص المبلغ الذي دفعناه في يومه.
لا ينقص المبلغ ولا إيش؟
ولا لا يزيد ولا ينقص.
طيب.
هو المبلغ 15,000 دينار. الأرض مناصفة بيني أنا ولد الأكبر الذي كان يشتغل.
أي.
فبعدها الله يسلمك عندما اسمها هذه صار الخلاف، فقاموا يتحاسبوا على سعر الزمان والمكان. فراحت الأرضية قيمة من 15,000 دينار بحريني إلى 157,000. فأنا بالنسبة اعترضت على الولد الكبير وعلى أخوتي سار الخلاف، ولكن أصروا على أن نزعر الثمار والمكان.
طيب.
الأرضية حقي أبقيتها ووزعتها على حسب الميراث الشرعي اللي ذكرت الحظ الانتين، بما في ذلك الثمن حق أمهم عندما يأخذ الله الأمانة. فهل الولد الصغير أخطأ بحق الكبير؟ لأن أصره الاثنين والولد الكبير تفادى الموضوع واستسلم للأمر الواقع. وشكرا لك.
طيب يا أبو خناجي أصبر شوي، الله يبارك فيك يا ناجي.
تفضل.
أنت يا أخي الفاضل قلت الآن عندك أنت اشتريت أرض باسمك أنت.
لا باسم الولد ولكن مناصفة
باسم ابنك الكبير.
أي نعم.
مناصفة بينك وبينه. لماذا خصصت الابن الكبير فقط؟
نعم.
لماذا اخترت الابن الكبير فقط وناصفته الأرض؟ لماذا؟
لأن الله يسلمك هم اسم هذه قلنا علشان، لأن احنا قلنا كل واحد يتحمل مسؤوليته.
لا لا، أنت الآن أنت وهبته هبة ولا هو اشتغل معك؟
لا لا لا، هو اشتغل ما وهبته أي شيء.
إيه هو اشتغل معك في مقابل الشغل أنت ناصفته الأرض.
أي نعم.
طيب بالنسبة للولد الثاني اعتراضه على إيش؟ اعتراضه يعني يرفض هذه القسمة؟
رفض القسمة، قال إنه شريك. وطبعا نعم.
إيه لماذا اعترض الابن؟
يقول ان ايش ما هذا ان شريك في الموضوع.
وباي حق يقول شريك في الموضوع؟ اشتغل معك هو؟
لا، هو اجاب مبلغ من حق البنيان.
يعني شارك في البناء هو؟
شارك في البناء، وانا حددت كل واحد نسبه مئويه.
طيب انت الان بالنسبه الان وصلت الارض قيمتها 157,000، الان قسمتها على الاولاد؟
النص اللي يخصني
فقط، اللي يخصك انت.
اي نعم.
طيب وابنك الكبير ماذا عمل بحصته؟
هو استسلم للامر الواقع ودفع لاخوه 20,000 دينار.
طيب وباقي الولدين؟
الولدين هذا كعرف كيف من ما يخصني انا.
يخصك انت، انت وزعت على الاثنين ومن دون الابن الثاني الصغير.
وزعت على الكل بعدين.
على الكل.
حتى امهم.
طيب يا ناجي. الله يحييك، نعم. تفضل يا علي. علي تفضل. ام سفيان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الله يخليك، عندي مشكلة، انا من الجزائر.
تفضلي.
وعندي مشكلة مع اخوي.
ايوه.
كان ابني يخدم معه في الشركة. الشركة وقع مشكلة بيناتهم.
اي
بيناتهم، ودخل في الشرع، دخلوا في الشرع وفي المحكمة، وعندها شرع كبير، محكمة فصلت بيناتهم.
ايوه.
وكل واحد عبد الحق وتقاسموا بيناتهم، ودروك اخويا راح معايا، راني كيما نقولوا مدابز معايا، ما يهدر معايا،
ما يتكلم معاك الآن.
نعم.
أخوك الآن ما يتكلم معاك.
ما يتكلم معايا، وعندي أخوتي الزوج تاني جاوا معايا، تاني ما يتكلموا معايا، في خصام كبير.
أي.
أريد تصلح لي الشيخ ماذا نعمل؟ شتين طراحين ماذا نعمل؟
طيب يا ام سفيان ابشر ان شاء الله.
بارك الله فيك.
الله
يبارك. الله يزيد فيك. بارك الله فيك.
مرحبا. تفضلي فاطمه.
الو.
تفضلي فاطمه. عليكم السلام ورحمه
الله. السلام عليكم. عندي الشيخ سؤال لك. عندي زوجي عصبي يصرخ في البيت ويوم قبل ما يتوفى صرخ علي وقال لي انه ما يسمح لي لا في الدنيا والآخرة. وبعدين لما خرج واتى الدار رقد، جيت انا وقلت له سامحته، تكلمت معه، بس هو ما قال لي انه مسامحني. هذا السؤال الاول شيخنا.
يعني توفي هو ما سامحك؟ ها
ايوه هو توفي.
وانت اخطأتي بحق، اخطأتي بحقه؟
لا ما والله ما اخطأت بحقه.
مجرد هو رجل عصبي فقط.
رجل عصبي لانه ما يعمل وما عندما يتكلم معها اولاده يصرخ هيك هكذا.
طيب السؤال الثاني اختي.
يعني سؤال ثاني أخ شيخنا، عندي دين عالي لأنه صام فطر يوم رمضان وحبيت أني أخفف عليه.
مين هذا؟
إيش أعمل؟ زوجي الله يرحمه.
إيه يعني زوجك أفطر في يوم في رمضان؟
رمضان كان عصبي، أنا ما كنت بالبيت بس أهله قالوا لي أنه دخن
إيه؟
وإيش أعمل عليها عشان أكفر عليه؟
طيب يا فاطمة،
هذا هو السؤال أخنا.
أهلا وسهلا أختي. مرحبا. أم محمد تفضل. يا محمد
تفضلك. يا شيخ عندي سؤال. أنا عم أني أسمع فيك.
تفضل أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال فيما يخص الشيخ، يعني صلاة تحية المسجد من في المنبر.
تحية المسجد وين؟
يعني هل يجوز يعني تحية المسجد؟ أنا عم تحية المسجد يعني الإمام يكون في المنبر
يوم الجمعة. يوم الجمعة قصدك؟
يوم الجمعة قصدي. أنا عم.
طيب يا محمد، سؤال آخر.
لا هذا هو سؤال وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا. أرجع للأخت أم أحمد بارك الله فيها، بالأمس تقول في سؤالها الثالث، تقول أحيانا لما تكون في حالة مخاض وطلق تقول ينزل عندها إفرازات، تقول أحيانا مخلوطة، تقول هل هذه تمنع الصلاة أم لا؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة في حالة النفاس إذا نزل عليها دم قبل الولادة بيوم بيومين، هذا كله يعدونه من النفاس في قول لأهل العلم، يقولون بأنه هذا من النفاس ما دام أنه مصحوب بآلام الولادة وآلام الظهر وآلام البطن، فيقول هذا نفاس. أما إذا دم نفاس طبعا وتمتنع المرأة عن الصلاة وعن الصيام إذا كان في نهار رمضان. أما إذا كان الذي ينزل مجرد سوائل إفرازات، فهذه إفرازات مهبلية ما لها علاقة في قضية النفاس. فإذا كان يا أخت الفاضل الذي ينزل معك ماء وليس بدم، وإن كان الماء هذا مخلوط بشيء يعني أشبه بكدرة أو صفرة، هذا لا قيمة له ولا اعتبار له، فتصلين بارك الله فيك، وإذا كنت في رمضان تصومين إذا أحببتي طبعا، ولك الحق أن تفطري لأنك حامل أو في حالة قريب من حالة وضع، لك الحق الكامل في أن تفطري. فيا أخت الفاضلة ركزي على هذا الأمر، إذا كان الدم دم النفاس المعروف لو قبل يومين ها ينزل معك، فأنت لا تصلين، هذا نفاس يعتبر دم نفاس. أما إذا كان مجرد سوائل فهذه ليست بشيء. أم أحمد أيضا تسأل، تقول ممكن أتحدث مع أولادي أثناء الوضوء؟ ما في بأس، يجوز للإنسان أثناء الوضوء أن يتحدث بما فيه مصلحة. مثلا إذا سأل أنت تتوضئين الآن، سألك ابنك سؤال تردين عليه، ما في شيء، ما يبطل الوضوء. ما عندنا نص على أن من نواقض الوضوء الحديث أثناء الوضوء، ما عندنا شيء من هذا. ولذلك يجوز للإنسان وهو يتوضأ أن يتحدث، يخبر فلان، أو إذا نادى فلان قال نعم أنا موجود أنا كذا، ما في بأس والحمد لله. أم محمد بارك الله فيها من السعودية تقول بأن والدتها يعني دورتها فيها اضطراب، تتقطع تأتي يومين
وثم تذهب ثم تعود بهذه الطريقة تقول. وأحيانا يكون هناك مادة صفراء. أم محمد بارك الله فيك، أخبر الوالدة أن تضبط هذه المسألة في قضية الدم، وهذا ليست لك ولا للوالدة، لجميع النساء. أولا، ربنا جل وعلا علق أحكام الحيض على وجود الدم، يقول جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم إذا هي رأت الدم، يعني لما سئل في طبعا مجموعة أحاديث بين عليه الصلاة والسلام إذا رأت المرأة الدم فإن الحيض تبدأ أحكام وتترتب أحكام الحيض على وجود الدم. هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة، تطهر بأحد أمرين: إما بالقصة البيضاء وهو سائل أبيض تعرفه النساء ينزل بعد الدورة، معروف تعرف النساء إذا نزل هذا السائل الأبيض دلالة على أن الدورة انتهت، وبعض النساء لا، إنما تعرف الطهر بالجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة، ما ينزل عليها شيء، فمدة يوم وليلة لو احتشت شيء مثلا رأت بأنه نظيف هذا دلالة على ماذا؟ على أنها طاهرة. الأمر الآخر، كثير من النساء عندهن اضطراب في الدورة مثل الوالدة، يومين ثم تنقطع عنها وهكذا. أقول بالنسبة لأي امرأة عندها اضطراب في الدورة، يعني مثلا الآن امرأة يومين تجيها الدورة ثم تنقطع عنها يوم كامل مدة 24 ساعة ما في شيء، إذن هذا اليوم كله طهر، يجب عليها أن تغتسل وتصلي الصلوات واللي فاتتها تقضيها. واضح يا أختي الفاضلة؟ لو رجع لها الدم بعد ذلك نفس مواصفات دم الحيض، ودم الحيض يعرف عند النساء أسود ثخيل له رائحة كريهة، ينزل ولا يتجلط ما يتجمد، لأنه أصلا هو كان متجمد في الرحم ثم ينزل سائل، فإنها تجلس عادتها تكمل عادتها، تحسب هذا اليوم الجديد هو اليوم الثالث، ولو انقطع بعد ذلك مدة 24 ساعة يعيدها الله تغتسل وتصلي هذه الصلوات. هذه قاعدة مهمة أيضا. في مسألة أخرى وهي قضية الكدرة والصفرة والإفرازات والخيوط اللي تراها بعض النساء، أي كدرة وصفرة قبل العادة، قبل ما تنزل العادة، هذه ليست بشيء، هذا فساد، دم فساد أو ما لا اعتبار. إذا نزل الدم الصريح فإن هذه العدة. طيب الآن بعدما طهرت المرأة بالقصة البيضاء أو بالجفاف مدة 24 ساعة، بعد ذلك بدأ ينزل عليها كدرة وصفرة وخيوط وأشياء من هذه ما لها قيمة، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء. لكن إذا نزلت قبل الطهر، يعني نفترض الآن امرأة عادتها 5 أيام، اليوم الرابع انقطع الدم لكن بدأ ينزل عليها كدرة وصفرة وماء مخلوط وخيوط وكذا وإفرازات، نقول لازم لا بد أن تبقي، لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، تعتبر حيضا فتبقى. وهذا طبعا على قول بعض العلماء، يقولون حتى يعني لو نزلت يعني انقطع الدم وبدأت كدرة يقول لا عبرة بهذا، لكن الاحتياط بأن تبقى معتدة. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت محمد تسأل عن يعني صلاة النوافل، ما أدري طبعا صار تشويش عندها أولاد، تسأل تقول يعني كيفية صلاة النوافل. أخت الفاضلة، بالنسبة للنوافل على قسمين الصلوات: نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. النوافل المقيدة عندنا مثلا السنن الرواتب وهي 12 ركعة قبل الصلاة وبعد الصلاة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 2 قبل الصبح، طبعا بعد الأذان، إذا أذن الصبح تصلي 2 قبل الفرض. 4 قبل الظهر، يعني بعد الأذان، بعد ما يأذن الظهر تجيبين 4 ركعات وبعدين تصلين الفرض. 2 بعد الظهر، يعني بعد ما تنتهين صلاة الفرض تجيبين 2. 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. هذه كلها يسمونها السنن الرواتب لأنها مرتبة على الصلوات 5 أو الصلوات 4. بالنسبة للنفل المطلق، وأن تصلين في غير أوقات النهي، يعني عندك مثلا من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وقت الضحى إلى أذان الظهر، هذا كل وقت للصلاة. الرسول كان عليه الصلاة والسلام ربما صلى 4 ركعات قبل أن يخرج من بيته، وربما زاد كما تقول عائشة. عندك من بعد بين الظهر والعصر، من الظهر إلى العصر، هذا كل وقت للصلاة النفل المطلق. طبعا بعد العصر ما في صلاة. عندك ما بين المغرب والعشاء، هذا نفل مطلق. عندك بعد العشاء يسمى قيام الليل، يسمى قيام الليل، هذا أخت الفاضل يسمى النفل المطلق. أما النفل المقيد فهذا مرتب على الصلوات القبلية، دائما يكون بعد الأذان، إذا قلنا السنة قبلية بعد الأذان، والبعدية بعد صلاة الفرض. بارك الله فيك. الأخت ريم من فلسطين بارك الله فيها تسأل يعني عن صلاة الشروق، تقول ما هي مشروعة؟ أخت الفاضلة، هو ما عندنا نص في الشريعة على أن هناك صلاة اسمها صلاة الشروق، هي عندنا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم اختلفوا في إسناده ما بين مصحح وما بين مضعف، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين. هذا الحديث حسن الإسناد ولله الحمد والمنة، ولذلك الذي يصلي الفجر في جماعة ثم ينتظر يبدأ يجلس يقرأ القرآن يذكر الله يسبح يهلل حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، بعد ذلك يصلي ركعتين لله عز وجل، هاتان الركعتان يعني له مثل أجر حجة وعمرة، مثل أجر حجة وعمرة. بعض العلماء يقولون هاتين ركعتين هي صلاة الضحى، وبعضهم يقول لا، هذه تابعة لهذا الجلوس الذي حصل من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس إلى ارتفاعها، ولذلك يعني بعض الفقهاء يقول هذه هي صلاة الشروق، والواقع أنه لا يقال صلاة الشروق، لأن أصلا الشروق لما تشرق الشمس ممنوع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويبدأ وقت الضحى، فممكن أن يعبر عنها بأنها صلاة الضحى. بارك الله فيك. ريم تقول بأنها ترى أحلام كثيرة جدا وتنساها لما تستيقظ، وتقول ما بين فرح وما بين كذا، في شيء من هذا؟ ما في شيء أخت الفاضل، أغلب الناس، لست الوحيدة، كثير من الناس يشوفون أحلام ورؤى وينسونها، وبعض الأحلام والرؤى ما تنسى، ولذلك أنت تعامل التعامل الشرعي، إذا نسيت الرؤية فاحمد الله، لأن الله أنساك إياها لحكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. أما إذا رأيت شيء تفرحين احمد الله عز وجل عليه، ولا تسألين إلا معبر، ولا تخبرين إلا محب، وإذا رأيت شيئا تكرهين لا تحدثين أحد أبدا، إنما تستعيذين بالله تعالى من شرها، من شر الشيطان، تغيرين جهة نومك، تقومين تصلين، تتوضعين تصلين، يعني بهذه الطريقة التي أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ريم تقول هناك بعض آفات اللسان، يعني ما أدري، تقول هذه العبارات صحيحة أم لا، تقول مثل عبارة يسعد الله، الله يسعد الله، أعوذ بالله، والباقي على الله، عملت اللي علي والباقي على الله، والتعب على قدر المشقة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في الناس كانت هناك جملة من الألفاظ، جملة من الجمل المصطلحات كانت غير شرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدلها وغيرها، مثل الحلف بغير الله، كالحلف بغير الله، كان يقول لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أيضا قضية التعبيد لغير الله، كان يعبدون الاسم لغير الله، عبد اللات، عبد العزة، عبد كذا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوها إذا أرادوا أن يعبدوها لله. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام والحارث. كان عليه الصلاة والسلام يمنع اللعن والشتم والبذاءة، كان عليه الصلاة يمنع الفحش، كان يمنع عليه الصلاة والسلام العبارات التي فيها مخالفات عقدية، كقول الإنسان ما شاء الله وشئت، أو توكلت على الله مثلا، طبعا الحديث ما شاء الله وشئت، ومن هذا أخذ العلماء مثلا توكلت على الله عليك، وأيضا مثلا الإطراء الزائد، بحيث يطرى النبي صلى الله عليه وسلم منع من إطرائه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يستعمل العبارات السليمة، ولا يقول أن أحد والله أنا نيتي طيبة، ما يكفي يا إخواني وأخواتي. شوف الأخت ريم الآن كيف جابتنا أن بعض الألفاظ الموجودة في مجتمعهم، وهذه خطيرة جدا، ما رأيت أقبح من عبارة قل الله يسعد الله، نسأل الله العافية والسلام، الله يسعد الله، هذه عبارة قبيحة، عبارة فظيعة، كيف يقال بأن الله يسعد الله؟ هل الله عز وجل محتاج إلى السعادة؟ هل الله عز وجل محتاج إلى أن ندعو له اللهم أسعد نفسك؟ تعالى الله عما يقولون. ولذلك هذه العبارة خطيرة قبيحة وشنيعة وفظيعة، ما ينبغي للإنسان، واللي تعود عليه يستغفر الله ويتوب إليه ولا يأتي إليها أبدا، ما يقول الله يسعد الله أو يسعدك يا ربي أو الله يسعدك مثلا، أعوذ بالله، يسعد الله، الله عز وجل ليس بحاجة، الله عز وجل لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين. لكن لو قال أسأل الله أن يسعدك يا فلان، أسأل الله أن يسعدك يا أخت ريم مثلا، هذا الدعاء ما في شيء، لكن نقول الله يسعدك يا الله أو كذا نسأل الله. لا لا أخت الفاضل، يجب أنك تخبرون الناس عندكم بالانتهاء عن هذه الجمل والعبارات القبيحة الشنيعة التي في الحقيقة هي قادحة من القوادح، قادحة من القوادح. ما يجوز أن يقال والله الله يسعدك. العبارة الثانية أيضا ما تجوز، قول الإنسان والله أنا سويت اللي علي والباقي على الله. يقول سويت اللي علي والباقي على الله، إيش معنى الكلام؟ يعني أنا بعيدا عن الله وبعيدا عن التوكل على الله والاعتماد عليه والتفوض، سويت اللي أقدر عليه أنا وثم تركت الباقي على الله، هذا المفهوم. ولذلك يا إخواني هذا الكلام ما يجوز. يعني ممكن يقول والله أنا عملت اللي علي مع الاستعانة بالله والتوكل على الله والمدد من الله عز وجل، منه سبحانه وتعالى أمدني بقوة وكذا، والله يغفر لي ما قصرت، يعني هذا اللفظ الشرعي. أما يقول والله عملت اللي علي والباقي على الله، كأنه يقول والله أنا ما أنا بعيد عن الله سويت اللي أقدر عليه، وكأنه ما كأنه له حول ولا قوة بالله عز وجل، هو لنفسه فقط. فتنبهوا لهذه، بارك الله فيكم. أيضا قضية التعب على قدر المشقة، هذه عبارة يعني تصح من وجه ولا تصح من وجه آخر. قضية صحتها من وجه أنما الله مثلا كما جاء في الحديث أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك، قال رسول عائشة فيما يروى فيما يتعلق بقضية العبادات المشروعة. فالعبادة المشروعة الإنسان إذا يعني اجتهد في العبادة على وفق الهدي النبوي، بعيدا عن البدع، بعيدا عن الغلو، بعيدا عن تجاوز الحد الشرعي، فإنه يؤجر. ولذلك فرق الآن بين من يقرأ القرآن ويختم مثلا وبين من لا يقرأ القرآن ولا يختم مثلا، فرق بين من يقوم الليل ب11 ركعة وبين من يقوم الليل بركعة، يعني فرق بين هذا وهذا. لكن بشرط أن هناك ضوابط شرعية، أول شيء أن تكون العبادة مشروعة، الشيء الثاني أن لا يحصل هناك تجاوز وغلو وإرهاق للنفس بعيدا عن الاعتدال والوسطية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاء فوجد حبل ممدود فقال لمن هذا؟ قالوا لفلانة إحدى نسائه. قال لماذا؟ قال تقوم الليل فإذا فترت يعني جاه نعاس تعلقت فيه. قال حلوه، يعني حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، بمعنى أنه إذا جاء وقت النشاط يصلي، فإذا جاء النعاس والتعب نام. الجانب الآخر أن الأجر التعب على قدر المشقة أو الأجر على قدر المشقة إذا كان في الأشياء غير المشروعة، في البدع، في المخالفات، فإن هذا لا يجوز. بمعنى أن هناك من الناس من يجتهد اجتهاد عظيم لكنه في بدعة وفي غير سنة، ما يقال بأن له أجر لأنه والله اجتهد. ولذلك ربنا في سورة الغاشية ماذا يقول؟ يقول هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نعوذ بالله، عاملة ناصبة، يعني ليس فقط العمل بل تعب شديد، لكن الله قال نهايتها النار. لماذا؟ قال بعض أهل العلم هذه في الخوارج، قال بعض أهل العلم هذه في أهل البدع، وفي أوجه تفسير متعددة من وقف على تفسير هذه السورة رأى كيف أن أهل العلم فسروا بأن هؤلاء الذين يتعبون ويجتهدون لكن على غير هدي النبوي، ولذلك يصليهم الله عز وجل النار. فهذه أخت الفاضل العبارة محتملة، يعني حق وباطل وصحة وخطأ وصواب. الأخ ناجي بارك الله فيه ذكر قصة، يقول عنده 3 أولاد وبنت، يقول قبل 17 سنة، يقول اشتريت أرض بقيمة 15,000 دينار بحرين، يقول اقتسمت هذه الأرض بيني وبين ابني الكبير لأنه كان يشتغل معي، يقول صار خلاف بين الكبير والصغير، يقول الآن أنا حصتي الآن قسمتها على الأولاد على حسب الميراث. يقول الابن الكبير هذا اعترض عليه الصغير ودخل معه في خلاف، يقول رضخ الأمر الواقع ويعني تقاسموا، يقول يعني الآن يعني ما العمل؟ يا ناجي بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير، أسأل الله تعالى أن يبعد عنكم الشر. ويا أخواني ويا أخواتي اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في ذراريكم. أنا دائما ما أنبه في هذا البرنامج إلى خطورة عدم الوضوح في مسائل الأموال، ووالله إنني على يعني اطلاع على قصص غاية في الألم والوجع من أناس كانوا في واقع الأمر يعني أسر يضرب بها المثل في الرحم لكن فرقتها الأموال، ويعني أصبح هناك ضرب مسمار في نعش هذه الأسرة بسبب ماذا؟ عدم الوضوح في قضايا الأموال. كان الواجب عليك يا أخي الفاضل ابتداء يعني أنك تبين هذه الأمور، بمعنى أن هذا حق لك أنت، والابن ممكن تعطيه مقابل عمله، أما أنك تقتسم، لأن سبحان الله النفس البشرية مجبولة على محبة الأموال والتطلع إليها، وكثير من الورثة دائما أو كثير من الأولاد ما يرضون بهذا، يعني مع أنه في الحقيقة ليس له الحق في هذا، لكن الشيطان يؤزه إلى الشر أزاً، وربما افتعل أشياء حتى يصل إلى هذا المال، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك مثلا ربنا جل وعلا قضية الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. النبي عليه الصلاة أمر الصحابة كانوا يكتبون قضية العدل بين الأولاد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قالها متى؟ لما جاء والد النعمان بن بشير وقد أعطاه هبة، فجاء للرسول يشهده، قال: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال: لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، من باب الإنكار عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك رسالة لك يا أخي ناجي ولكل من يشاهدني أن يتقوا الله في هذا الجانب. والله إنني على اطلاع على أسر مثل ما ذكرت لكم فتتها مثل هذه الخلافات على شيء من التراب إلى التراب، شيء من التراب إلى التراب، لكن الشيطان أز بينهم. المقصود يا أخي الفاضل تشكر أنت على يعني هذا السؤال، تشكر عن أيضا على قضية أنك حريص على جمع أولادك، يشكر ابنك الكبير هذا الذي دخل حقيقة ورضخ للأمر الواقع وتنازل وأعطى الابن الآخر ابنك الآخر أعطاه مثل ما ذكرت 20,000 دينار أو كما ذكرت. المقصود بأن الحمد لله ما دام لملمتم الموضوع اللي فعلت أنت ما كان ينبغي لك أن تقسم التركة الآن، لأن التركة تجب أو تركة تلزم بالموت، فإذا مات الإنسان استحق الورثة تركتهم. الآن عندنا الهبة، ما يسمى الهبة، فأنت تريد أن تهب أولادك هذه الأرض، تقوم بهبتهم إياها على طريقة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين كما ينص على ذلك الفقهاء. وحاول قدر المستطاع أن تلملم الأمور وأن أن تحسن التصرف في قضية عدم وجود خلاف بين أولادك، وإنسان واضح بأنك حريص على جمعتهم، ولذلك احرص من الآن تحسم كل ما يمكن أن يكون سبب من أسباب الخلاف بعد الوفاة بعد عمر طويل إن شاء الله، تحسمه من الآن، ترتب الأمور. بارك الله فيك. أم سفيان بارك الله فيها تقول يعني عندها مشكلة مع أخوها، تقول ابنها يشتغل مع أخيها ويخدم معه وكذا، تقول حصل خلاف بينهم، ارتفعوا إلى المحكمة، فصلت المحكمة بينهم، تقول الآن أخوي ما يتحدث معي، ما العمل؟ يا أخت الفاضلة يجب عليك أن تبذلي كل الوسائل التي يعني ممكن أن تعيد المياه إلى مجاريها، أن تصلي الرحم، قولي لأخيك بأن المحكمة فصلت في الحق، فلماذا تغضب؟ لماذا تغضب؟ صحيح بعض الناس ما يرضى، لذلك يقول عمر رضي الله عنه يقول: ما ترك الحق صديقا لعمر. الآن القاضي ما حد راضي عنه، يعني يطلع الآن أحد الخصمين ما هو براضي عن القاضي، لماذا؟ لأن كل واحد يريد أن يحكم له، قليل من يقول والله هذا حق لفلان. الآن ما يطلع واحد، ما يطلع خصمان من القاضي إلا واحدهما يدعو على القاضي أو أنه يكرهه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ليش؟ لأنه ما في إنصاف من النفس. فكان الواجب على أخيك أن يرضخ ما دام أن هناك حكم شرعي حكم القاضي بأن هذا لك وهذا له، أو والله الحق لابنك أو كذا، يرضخ لهذا ولا يخلط الأوراق. يعني للأسف الشديد بعض الناس الآن عند خلط الأوراق. طيب شو علاقة أختك الآن بالقضية؟ أختك الآن ابنها تقاضى معك، يعني أختك الآن ليش تقطع رحمها؟ فيا أخت الفاضل احرصي على أن تصل للرحم، ذكري بالله، قولي لها هذه الدنيا يعني ليست بدار خلود وبقاء، هذه دار انتقال وزوال، ولذلك الرحم هو الذي مفروض يبقى. وشوفي إيش الذي يرضيه، مثلا هدية، اعتذار ابنك مثلا له، وحاولي جاهدة. إن حصلت الحمد لله رجوعه، فهذه نعمة من نعم الله تؤجرين على ذلك. إن ما حصلت الشكوى لله، مالك يعني الإثم عليه هو إذا كان قد تسبب بقطيعة الرحم. فاطمة تقول زوجها عصبي جدا، وقبل الوفاة قال أنا ما أسامحك ولا في الدنيا ولا في الآخرة. تقول أنا جيت وقلت له أنا مسامحتك وكذا، تقول قال يعني ما سمعت منه أنه سامحني. سألت أنا الأخت فاطمة قلت أنت تسببت بشيء؟ قالت لا، وإنما الرجل هو عصبي ينفعل دائما. أخت الفاضلة ما عليك شيء، ما عليك شيء، ما دام أنه أنك ما ظلمتيه ولا جنيت عليه ولا تعديت عليه ما عليك شيء والحمد لله. حسب ما ذكرت حتى في سؤالك الثاني يدل على أن الرجل لا يسيطر على نفسه، ولذلك هذا الكلام اللي يقول ما أسامحك على أمر أنت لم تفعليه هذا كلام في الهوى، هذا يطير في الهوى ما له قيمة. ولذلك أنت أخت الفاضل أكثر له من الدعاء، من الصدقة، من الاستغفار، هذا الذي ينفعه. فاطمة تقول بأن زوجها أفطر، يقول أهله قالوا بأن من شدة الغضب أفطر يوم في رمضان شرب الدخان. تقول ممكن أقضي عنه هذا اليوم؟ نعم اقضي عنه هذا اليوم، اقضي عنه هذا اليوم، لعل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يغفر له. وفطر يوم في رمضان يتعمده الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، انتهاك لحرمة هذا الشهر الفضيل، ولكن اقضي عنه ما يضرك. عندنا أصل وهو أن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قول الجمهور على أنه كل صوم واجب، فاقضي عنه إن شاء الله يكون سبب من أسباب المغفرة. محمد بارك الله فيه يسأل عن تحية المسجد يوم الجمعة. يا أخي الفاضل، من دخل المسجد يوم الجمعة ولو كان الإمام على المنبر يخطب فعليه أن يصلي تحية المسجد، والدليل على ذلك ما ذكرته قبل قليل من الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر، فدخل رجل المسجد فجلس فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبه وناداه، وجاءت الرواية عند النسائي وغيره بالتصريح باسمه وهو سليك الغطفاني، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما هذا هو القول الصواب الصحيح الذي لا ينبغي قول غيره. هناك كلام لبعض الفقهاء على أنه يعني لا سلام ولا صلاة ولا كلام، لكن هذا لمن كان موجودا. أما من دخل المسجد والإمام على المنبر فإنه يتأكد في حقه أن يصلي تحية المسجد ركعتين وأن يتجوز فيهما. ما معنى يتجوز؟ يعني يقرأ الفاتحة فقط، يسبح تسبيحة واحدة في الركوع، تسبيحة واحدة في السجدتين مثلا، حتى يدرك ويتابع الإمام. نعم، طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهودي. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.